بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا إلى الثامن. نعم اسمه كما أنه المنطق وأنه إما يكون من أن المنطق يطلق على الكلام ويطلق على التفكير وأن المقصود هنا ما كان من التفكير لا ما كان من الكلام. إذا هذا اسمه. بعد هذا التاسع فائدته. وفائدته هي ما نبه إليه المؤلف بقوله وبعده المنطق للجنان نسبته كالنحو للبسان فيعصم الأذكار عن غدي الخطا وعن دقيق فهم يكشف الغطاء. فائدته أن يعصم الذهن من الوقوع في الخطأ في التصور أو في التصديق معناه في التعريف أو في التفكير. وهذه الفائدة تشمل مختلف العلوم التي لها نسبة من المنطق. بعد هذا يأتي العاشر وهو مسائله. ومسائله هي مسائل التصور والتصديق ووسائلهما، وهي ما يدرس إن شاء الله تعالى في هذا الكتاب. والواقع أن الكتاب اختص بمهمات المنطق فقط ولم يتعرض لكثير من الأمور الأخرى التي تعرض لها غيرها من المناطق. فنحن ربما نضطر لذكر بعض الفوائد المنطقية التي ليست في الكتاب وإنما يحتاج إليها كثيرا. نبدأ إن شاء الله تعالى في شرح الكتاب. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر لأربع نتيجة. ابتدأ هذا الكتاب بالبسملة والحمد لله. أما البسملة فكانت بالابتداء الحقيقي وأما الحمد لله فكانت بالابتداء النسبي، وذلك ابتداء بكتاب الله لأن الله تعالى افتتح كتابه بالبسملة ثم بعدها بالحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم افتتح بها كتابه، وكل المؤلفين يفتحون كتبهم بالبسملة. والبسملة هذا لأنه طبع في مجموعة وجعلة البسملة في بدايتها. فما أدريهم يفرح البسملة أو سجل تحفظ سجل تحفظ. إذن أقول إن هذه البسملة الشريفة بحث فيها العلماء من ثمانية أوجه ويسمونها الجواهر، جواهر البسملة. يقولون إن للبسملة بحرا زاخر خاض فيه الأوائل والأواخر يستخدمونها ثمانية جواهر. الجوهرة الأولى في معاني مفرداتها، ومفرداتها فيها الباء وهي حرف جر وهذا عملها، وتفيد 14 معنى من جهة المعنى. وهذه المعاني 14 هي التي نظمها ابن مالك رحمه الله تعالى بقوله: تعدل سوقا واستعن بتسبب، وبدل سحابا قابلوك بالاستعلاء، وزيد بعضهم إن جاوز الظرف غاية يمينا تحز الباء معانيها كلها. هذان بيتان نظم بهما معاني الباء 14. افتتح بقوله تعدى ويشير بها إلى التعدية، فالباء يعدى بها العامل القاصر مثل فرح زيدا بالمولود أو فرح بهذا الخبر. فرح من الأفعال اللازمة ولكنها تعدى بالباء للمفعول، فيكون مجرورها بمثابة المفعول للفعل الذي قبلها. إذن هذا أول معانيها. ومنه قول الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده، أسرى في الأصل لازم يكون الهمزة التي فيها ليست التعدية، ولذلك فإن سرى وأسرى معناهما واحد. ولذلك اجتمع في قول نابغة: أسرت عليه من الجوزاء سارية تزجي الشمال عليه جامد البرد. في معلقته أسرت عليه من الجوزاء سارية، اجتمع في هذا السطر أسرت هذه من الرباعي سارية هذه من الثلاث، فإذا سرى وأسرى معناهما واحد. إذن التعدية هنا كانت بالباء. إذن هذا المعنى الأول تعد. لصوقا يشير بها إلى المعنى الثاني من معنى الباء وهو الإلصاق وقال في بوره هو الأصل في معانيه. ومنه قولك كتبت بالقلم ونجرت بالقدوم. وقال سبويه منه مررت بزيد معناه ألصقت مرودي بمكان يقرب من زيد. الباء هنا بمعنى الإصاق وبه فسر قول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم. من يرى وجوب تعميم الرأس في المسح يقول الباء للإصاق معناه ألصق المسح بجميع رأسك. إذن هذا لصوحا. واستعن هذا يشير به إلى معنى آخر من معنى الباء وهو الاستعانة. وهذه يمكن أن يكمل عليها أيضا قولك نجرت بالقدم أو كتبت بالقلم معناها استعنت به في تحصيل هذا الفعل. ومن قول الشاعر فخذت أعير القدم لعلني أخط بها قبرا لأبيض ما تبي. قال هنا أخط بها الباء هنا للاستعانة. وعليه يحمل له البسملة كما سنذكره في معناها جملة إن شاء الله. بتسبب يشير بها إلى السببية. والباء تأتي بالتسبب مثل قول الله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم معناهم فبسبب نقضهم ميثاقهم لعناهم بتسبب. وبدل هذه الباء دالة على البدلية وهي مثل قول الله تعالى بئس ما اشتروا به أنفسهم بئس ما اشتروا به أنفسهم. به هنا معناه بدل أو بسم معناها أن الباء البدلية تدخل على المعوض منه تدخل على المعوض منه معناها اعتاضوا نعوذ بالله هذا من أنفسهم. بدل صحابا ثم بعدها المصاحبة. والباء ترد في المصاحبة من قول الله تعالى قد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به. دخلون صاحبين الكفر وهم قد خرجوا به معناه كافرين صاحبين الكفر. وهي التي تفسر بالحال دائما تفسر مع ضروري هذا الحال قولوا قد دخلوا بالكفر أي كافرين وهم قد خرجوا به كافرين. بدل صحابة قابلوك هذه الباء التي تأتي بمعنى المقابلة وهي التي تذكر على الأعواض على الأعواض. البدلية تدخل على المعوض منه وهذه تدخل على الإغاظ النفسي. مثل قول الشاعر لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل بن شيبان لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هانا يجزون من ظلم أهل الظلم مأثرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا. فليت لي بهم معناه بدلهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا. فهذه هي الداخلة على الأعراض. ليت لي أبيعهم بقوم آخرين هذه صفتهم. بدل صحابا الباء تأتي بالاستعلاء وهي الباء الاستعلائية وهي التي بمعنى على. فالحروف الجر ينوب بعضها عن بعض والباء تأتي بمعنى على فحين تدل على الاستعلاء. والاستعلاء وزد يشير به للباء الزائدة. والباء الزائدة ذات مواضع مختلفة والمقصود بزيادتها أن لا تدل على معنى من هذه المعاني. المقصود بزيادة الحرف دائما ليس معناها أنه لا معنى له والمقصود أنه يدل على معنى غير هذه المعاني معروفة له. ولذلك يصح هذا في القرآن. قال في حرف في القرآن إنه زائد هل معناه زائد معناه لا معنى له؟ لا لا يمكن هذا في القرآن. فالمقصود بالزائد معناه ما يدل على معنى من غير هذه المعاني المعروفة في المعروفة. والباء الزائدة تدخل على المبتدأ مثل قولك بحسبك بهم وتدخل على الفاعل وذلك في مواضع مختلفة وجوبا في فاعل أجل التعجب. ومنه قول الله تعالى أسمع بهم وأبصرهم فاعل كفى. ومنه قول الله تعالى كفى بالله شهيدا. ومن غير الغالب قول الصحيمي عبد بن حصحاص هريرة تودع إن تجهز تغاديا كف الشيب والإسلام للمرء ناهية. كف الشيب هنا لم يجر الفاعل بالباء. وكذلك تدخل شذوذا على الفاعل في غير هذين الموضعين مثل قول قيس بن زهير بن شذيمة ألم يأتيك والأنباء تنمي بما لاقت لبون وبني زيادي ومحبسها لدى القرشي تسرى بأدراع وأسياف حدادي. هنا قال لم يأتيك والأنباء تنمي بما لاقت، فأنا لم يأتيك والأنباء تنمي ما لاقت لبهن من في أليف زرع، الفاعلة هنا بالباء. وقد تجر غير هذا، تجر مفعولة أيضا هي زائدة، ولذلك مواضع كثيرة لزيادة الباء. إذن هذه هي قوله زد. بعضهم يشير بها إلى الباء التبعيضية وهي التي تدخل على الأبعاض معها الأجزاء، وفسر بها قول الله تعالى امسحوا برؤوسكم، من لا يرى تعميم وجوب تعميم على الرأس يقول امسحوا برؤوسكم معناه بعض رؤوسكم. المجاوزة يشير بها إلى المجاوزة وهي التي بمعنى عن، ويفسر به قولك مررت بمكان كذا معناه جاوزته نفذت عنه حتى وصلت إلى كذا. الظرفة وهي الباء الظرفية تقول زيد بهذا المكان معناه في هذا المكان، هي التي بمعنى في، لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، بهذا البلد الباء هنا الظرفية. غاية هي الباء الغائية معناه التي هي للنهايات، وهي حينئذ تأتي بمعنى حتى وإلى واللام، لأن هذه أحرف الغاية التي ينتهي إليها الأمر. يمينا وهي باء القسم التي تدخل على المقسم به، مثل بالله الذي لا إله إلا هو لا فعل المكان مثلا، وتدخل حينئذ على المقسم به في القسم الحقيقي مثل بالله الذي لا إله إلا هو لا فعل كذا، وتدخل على المقسم به في القسم الاستعطافي الذي لا يقصد به تقول شيء لا تأكيده، مثل قول شرير بالله يا ضبيات قاع قلن لنا ليلاي من كنا أم ليلاي من البشر، بالله يا ضبيات قاع، ولا يريد جوابا من ضبيات قاع حتى يكلمه في شبهه. فالباء هنا القسم استطال. يمينا تحوز للباء معانيها كلها، إذا جمعت هذا تحوز للباء معانيها كلها وهي هذه 14. وإذا أردنا تفسير بيتي ابن مالك فنقول تعدل سوقا معناه تجاوز التلصق في الآخرين، بل اعتمد على الله ثم على عملك وكسبك، لذلك لا تكن إما عثا تابعا للآخرين دائما في كل شيء، تعدل سوقا. واستعين بتسبب، المرء قليل بنفسه كثير بإخوانه، فتسبب أنت اكتسب، استعين بتسبب. وبدل سحابا قابلوك بالاستعلاء، إذا قابلك أصحابك بالاستعلاء عليك فبدلهم بآخرين لا يستعلون عليك، سحابا قابلوك بالاستعلاء. وزيد بعضهم، أنا أزيد بعضهم حبا على بعضهم، فالأصحاب دائما متفاوتون في محبة. إن جاوز الظرف معناه إن كان ظريفا معك، غاية معناه زده غاية معناه أوصله إلى غاية المحبة، يمينا يقسم عليك أن تفعل هذا. تحوز للباء معانيها كل، بعض العلماء كان يشرحها هذين البيتين بهذا المعنى، فلما وصل إلى هذا قيل لهم المقصود بقوله تحوز للباء معانيها كل، قال تجمع للباء معناه الرجل الضعيف عدته ليحتاج إليه معانيها كل، تحوز للباء معانيه كل الباء الرجل الضعيف. بعد هذا لفظة اسمين، ولفظة اسمين لفظة مشتقة، واختلف في أصلها، فقال البصريون أصلها من سما يسمو معناه ارتفع، لأن الاسم يعلي مسماه ويرفعه من حالة المجهولية إلى المعلومية لا ضدها وهو المعلومية، ولذلك يصغر على سمي ويجمع على أسماء ويشتق منه الفعل فيقال سميت ابني زيدا، وكل هذا يدل على أن أصل المادة سماء. وذهب الكوفيون إلى أن أصله من وسم، والسمة العلامة، لأن الاسم علامة على صاحبه، ويقول أحد علمائنا يقول اشتق الاسم من سما البصري واشتقه من وسم الكوفي، والمذهب المقدم الجلي دليله الأسماء والسمي كذاك سميت، ودعوى القلبي فيه بعيدة لدى ذي قلبي، يكون دائما مقلوبا، هذا بعيد، الكوفيون يرونه مقلوبا دائما، و مقلوب عن، يقولون سمي مقلوبة عن وسيم، وسميت مقلوبة عن وسمت، وأسماء مقلوبة عن أسامة، وهكذا مرجوع. والاسم فيه لغات متعددة أوصلوها إلى 18، نظمها أحد علمائنا ببيت واحد فقال اسم سم سمن سماء وسمة سمات، ثلثهن من الكلمة كرم، هذه ستة بثلاثة، وإذا ثلثتها تحصل على 18 لأن ضرب صفة في ثلاثة نتيجته 18. فاسم همزته مثلثة والمقصود في البداية في بداية الكلام لأنها همزة وصل تسقط في درج الكلام، فتقول أسم وإسم وأسم إذا ابتدأت به، أما إذا كنت في أثناء كلامه تسقط همزته في الدرج، تقول بسم الله ولا تقول بإسم الله. وكثير من الناس يقولون في افتتاح الصلاة سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك يقولون تبارك اسمك، وهذا لحن ولا يقبل الدعاء والملحون. نعم، من الأسماء العشرة التي هي مفتتحة بهمزة الوصل. فالحديث وتبارك اسمك وتعالى جدك، ولا يجوز أن تقول تبارك اسمك. نعم، بئس الاسم الفسوق، لا يجوز أن تقول بئس الاسم، فتقول أسم وإسم وأسم، كذلك تقول سم وسم وسم دون همزة، كذلك تقول سما وسما وسما، كذلك تقول سماء وسماء وسماء، كذلك تقول سمة وسمة وسمة، كذلك تقول سمات وسمات وسمات. هذه 18 ضعف. معناه عرفه علي بن أبي طالب رضي الله عنه بأنه ما أنباء عن المسمى، ما أنباء عن المسمى معناه ما دل على مسمى. وقد اختلف العلماء في الاسم هل هو عين المسمى أو غيره، وهذه المسألة يقول فيها أحد العلماء، يقول مسألة كون الاسم عين المسمى أو غيره مسألة طويلة الذيل قليلة النيل، إذ اختلاف فيها لهوي، إذ لا يحترق من قال النار ولا يشرب من قال الماء، فعلم أن الاسم هنا غير المسمى. وبعض العلماء يقول الاسم عين المسمى في القديم وغير المسمى في الحادث، وهذا إنما هو تحرز عن مذهب المعتزلة الذين ينكرون أسماء الله وصفاته، لأنهم يقولون القديم لا يمكن أن يتعدد فينفون الأسماء والصفات اعتمادا على هذا. هذا ما أشار إليه المختار النبوي رحمه الله تعالى في وسيلة السعادة، يقول ومن تعدد القديم المعتزل فالرأي لا نفي المعاني إذ جهل. فالمعتزلة لأنهم جهلوا أن الاسم لا يمكن أن يكون منفصلا عن مسماه وأن الصفة لا يمكن أن تنفصل عن الموصوف، نفوا الأسماء والصفات حذرا من تعدد القديم، فلذلك جهلوا، صار هذا جهلا مركبا لا جهلا بسيطا. فإذن هذا له تسمين، بعدها اسم الجلالة اسم الله، وهذا الاسم هو الذي يدل على جميع أسماء الله تعالى وجميع صفاته دون غيره من الأسماء. غيره من أسماء الله تعالى لا يدل إلا على صفة واحدة، مثلا الرحمن لا يدل على الجبار ولا يدل على المتكبر، على صفة الجبروت والتكبر مثلا، إنما يدل على صفة الرحمة، بينما له الجلالة يدل على كل صفات الله سبحانه وتعالى. وأسماء الله تنقسم إلى قسمين، منها ما هو للتعلق والتخلق، ومنها ما هو للتعلق فقط. فاسم الله هذا للتعلق دون التخلق، معناه يدعى به ولكن لا يمكن أن يتخلق به مخلوق، بينما الرحمن مثلا هذا للتعلق والتخلق، لأن الله أمرنا بالتخلق بالرحمة، ولذلك في حديث الرحمة المسلسل بالأولية، وهو حديث الذي يرويه سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحمهم من في الأرض يرحمكم من في السماء. فهذا يدل على التخلق بصفة الرحمة، أن ذلك مطلوب. والله مختلف في هذا الاسم هل هو من العربية أو من غيرها، فقيل هو من كل اللغات، التعلق معناها الدعاء، التخلق معناها الاتصال. اختلف في هذا الاسم هل هو من لغة العربي أو من كل اللغات أو من اللغات السامية، فذهب بعض العلماء إلى أنه من جميع اللغات، وهذا القول فيه جراءة، لأن اللغات معروفة لدى أصحابها وكثير من اللغات لا تعرف هذا الاسم ولا تنطقه. وقيل هو من لغة سامي بن نوح، وبقي في العربية والعبرية تشريف هاتين اللغتين أنهما أشرف اللغات السامية. القائلون بأنه من العربية اختلفوا هل هو مشتق أو مرتجل. المشتق معناه الذي له مادة، والمرتجل معناه الاسم الذي لا مادة له. ويقول أحد علمائنا وشحروا عدم الاشتقاق في عالم الرب القديم الباقي، أما الأشهر أنه غير مشتق، ولكن على فرض أنه مشتق فاختلف فيما اختلف من أين اشتقاقه. فقيل هو مشتق من لاها بمعنى احتجب، لأنه لا تدركه الأبصار في الدنيا، ولاها بمعنى احتجب معروفة من اللغة، ومنها قول الشاعر لاهت فما عرفت يوما بخارجة يا ليتها برزت حتى عرفناها، هنا لاها بمعنى احتجب. ويمكن أن يكون من أله بمعنى اشتاق لاشتياق قلوب عباده المؤمنين إليه، فحينئذ من أله بمعنى اشتاق. وأصلها وله، والوله يطلق على التحجر ويطلق أيضا على العشق والمحبة، ومنه الولهان يطلق على ذاهب العقل، وهو اسم للشيطان الذي يوسوس الطهارة أقصد يسمى الولهان. نعم الشيطان الصلاة وخنزي ما أجزم بثبته. فانزبت في صحيح مسلم من حديث عثمان بن أبي العاص، وقد اختلف في ضبط اسمه على لغات متعددة، وفيها يقول محمد مولود بن عبد الله رحمه الله يقول وخنزب 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 اسم لشيطان الصلاة ينسب من أربى مذلذ الوترين، من أربى مذلذ الوترين تذكيره أمرا من الدارين، عند دخولك الصلاة تشتغل به فلا تسلفه ولا تصل. الأربى معناها الداهية، معناها من دواهيه، وهو مذلذ الوترين، الوتران اللذان فيه هما الحرف الأول والحرف الثالث، وكلاهما مذلث، الخاء والزاي هما الوتران فيه وكلاهما مذلث. قل من أربى مذلذ الوترين تذكيره أمرا من الدارين، من الدنيا أو من الآخرة، عند دخولك الصلاة تشتغل به فلا تصلحه ولا تصلح. كذلك قيل هو مشتق من أله، من أوله إلهة كعبد عبادة وزنا ومعنى، لأنه المعبود بحق. ومنه قيل سمي كل معبود حتى ولو كان بغير حق يطلق عليه إله، معناه معبود. وقيل من لاها بمعنى ارتفع، لأنه العلي، فهذا مشتق من من الارتفاع. ومنه قيل للشمس إلهة معناها المرتفعة، ومنه قول الشاعر تروحنا من الدهناء عصرا وأعجلنا الإلهة أن تغيب، إلهة مقصود بها المرتفعة وهي الشمس، وليس المقصود بها المعبودة، لأن العرب ما كانوا يعبدون الشمس، العرب ما عبدوا الشمس ولا القمر، إنما عبدوا أصنام الحجارة. وقيل من أليها بمعنى قصد، لأنه المقصود في جميع الحوائج، ومنه قول الشاعر ألهت إليكم في أمور تهمني فألفيتكم فيها كراما أماجدا. وعلى كل فإن وجه اشتقاقه يصعب إذا قلنا هو مشتق من أي فعل من هذه الأفعال لا يتناسب مع صيغة من صيغ الاشتقاق المعهودة، لأن هذا اللفظ هو الله لا يتناسب مع صيغة من صيغ الاشتقاق المعهودة. ولذلك ذهب كثير من النحويين إلى أنه إله عرف بأل، هذا الذي قالوه يصعب، لأن الإله إذا عرف بأل، لأن إلها إذا عرف بأل قيل الإله ولم يقل الله، ولكن قالوا حذفت الهمزة لكثرة الاستعمال وضغمت اللام في اللام فقيل الله. نعم. والمناطقة يعرفون كل شيء مع أنه لا يحتاج إلى تعريف، الله تعالى أعرف المعارف كما قال سيبويه في الكتاب لما قسم المعارف إلى سبعة، هي الضمير والعلم واسم الإشارة والمعرف بأل والموصول والمضاف إلى أحد هذه والنكرة المقصودة من النداء، هذه سبعة هي المعارف. قال الله أعرف المعارف، ثم الضمير، وأعرف الضمائر ضمير المتكلم ثم المخاطب ثم الغائب، وهكذا. وهي التي تبعه فيها ابن مالك في الكافية يقول فمضمر أعرفها ثم العلم، فهو إشارة فموصول متم فذو أداة فمنادا عين، فذو إشارة فذو إضافة بها تبين، أو ما أضيف للضمير كالعلم. والله أرفع الأسامي، الله أعرف الأسامي. فالمناطقة يعرفونه فيقولون هو علم على الذات الموصوف وصفات الكمال المنزه عن النقائص. فهنا قولهم علم على الذات رد على الحلولية والاتحادية الذين يزعمون أن الألوهية معنى يحل بالأجساد، ويرون أن من حل به كان إلها، فيزعمون النصارى مثلا يزعمون حلوله في عيسى أو اتحاده به وهكذا. وفي هذا يقول المختار ابن هنا رحمه الله تعالى، يقول وبعض أهل الباطنين من أهل السوء ظاهرين وباطنين يزعموا أن قد حل بالأجساد منهم تعالى باري العباد. وقولنا علم على الذات موصوف بصفات الكمال، أيضا كلمة الذات هذه نضطر إليها في الكلام، وهي من غير العربية، لأن ذاتا في العربية لا تطلق على مقابل الصفة، وإنما هي مؤنث ذو بمعنى صاحب. ومنه قولك ذات كذا معناه صاحبة كذا. وتطلق في لغة طيء أيضا مؤنث ذو بمعنى الذي، طيء يستعملون ذو بمعنى الذي وتسمى ذو الطائية. وذات نعم بيري ذو طويت ذو حفرت وذو طويت، ويستعملون ذات أيضا مؤنثه. ومنه قول أحدهم في خطبته بالفضل ذو فضلكم الله به وبالكرامة ذات أكرمكم به، بالفضل ذو فضلكم الله به معنى الذي فضلكم الله، وبالكرامة ذات أكرمكم به، به يفتحون الباء إذا كانت جارة للضمير مؤنثة لأنها بالألف، فينقلون الفتحة إليها مكان الألف ويعطفون عليها بالإسكان، فيقولون به معناه بها، لا المنزي يأتون بها في الضمير المذكر، في ضمير المذكر، وطيء يأتون بها فقط في ضمير المؤنث. فلذلك فإن كثيرا من المتكلمين يستخدمون ذات الذات في مقابل الصفة، وهذا الآن ليس استعمالا عربيا. والشيخ رحمه الله تعالى شيخ رحمه الله في نظر العقيدة يقول يقال نفسه كما قال كتب ربكم الآية، أما من نسب ذاتا له فقد عن التي له ملته شرعته سبيله، والأصل أن تضاف للإله لا للضمير أو لله الله، كمثل ما قال خبيب إذ صلب وقال نابغة ذبيان الذرب، لأنها تأنيث ذي الملتزم فيه الإضافة لغير العالمين من ظاهر. قال ابن مالك وقد ذكر ما يلزم ذو في ذا الصدد، ذو ذات أنثاه ذوات الجمع وجريان الأصل يجري الفرع، نعم أتت مضافة لله في كذبات القانت الأواهي، وهو شذوذ ونظيره ذو بكة مما وجهه الشذوذ. وما نقول في صفات قدسه فرع الذي نقوله في نفسه، فإن يقول جهميهم كيف استوى كيف يجي، فقل له كيف هو، لا فرق بين ما سميه يعد وصفا لنا كعلم وجوز أنك يد، الباب في الجميع واحد فلا تكن معطلا ولا ممثلا. فهنا يقول يقال نفسه كما قال كتب ربكم الآية، الله تعالى أطلق في مقابل الصفة النفس، فقال كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقال في حكايته عن عيسى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، وقال أيضا الآية الأخرى الآية الثالثة التي فيها إطلاق النفس على الله تعالى. مهم في ثلاث آيات من كتاب الله جاء نعم صنعتك لنفسي فبنت وأخوك بآياتي، هذه سورة طه. نعم فهذه الآن لآيات أثبت الله فيها النفس مقابل الصفة، فلذلك كان الأصل أن تستعمل النفس مقابل الصفة، أما الذات فإنها إنما تطلق في إذا قيل ذات الله المقصود بها في النصوص الشرعية سبيل الله أو شرعة الله أو ملة الله، فيقال أنفق كذا في ذات الله معناه في سبيل الله، وهذه هي ذات بمعنى صاحبة، والمقصود بها السبيل أو المؤنث المضاف إلى الله، ومؤنث المضاف إلى الله سبيل الله أو ملة الله أو شرعة الله، وهذه حينئذ لا يجوز أن تضاف إلى العلم، وإنما تضاف إلى الضمير أو إلى الاسم الظاهر غير العلم. ولذلك قال ابن مالك وقل أن تضاف ذو إلى العلم، من النادر أن تضاف ذو إلى العلم. ومنه ذو بكة، أنا ذو بكة حرمتها يوم خلق السماوات والأرض، هذا وجد مكتوبا في صخرة الكعبة. كذلك ذو بكة ذو تبوك، ذو تبوك معناه ملك تبوك مثلا، فهل ذو هنا بمعنى صاحب أضيفت إلى عالم، وهذا نادر. أما إضافتها إلى الإله فكثيرة، مثل قول خبيب وذلك في ذات الإله فإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزع، ومثل قول نابغة الذبيان مجلتهم ذات الإله ودينهم قويم فما يرجون غير العواقب. هنا البيت فيه روايتان، محلتهم ذات الإله أو مجلتهم ذات الإله. محلتهم ذات الإله معناه مقامهم هو سبيل الله، ورواية مجلتهم ذات الإله مجلتهم معناه ما يعظمونه هو سبيل الله، مجلتهم معناه معظم. نعم. ويمدح بني مارية ملوك غسان، قصيدتي التي نطلعها كليني لهم يا أمينة ناصبي وليلي وقاسي بطيء الكواكب. فهنا قوله يقول إنها جاءت إضافتها إلى الله في حديث ما كذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات كلهن في ذات الله، حديث صحيح البخاري، كلهن في ذات الله، أضيفت ذاته هنا إلى الله معناها كلهن في سبيل الله، فليس المقصود بالذات هنا النفس، إنما المقصود لأن هذه الكذبات ليست في نفس الله، المقصود في سبيل الله. هذا مقصود الشيخ هنا قوله أما من نسب ذاتا له فقد عن التي له، معناه مؤنثة مضافة له، التي له ملته شرعته سبيله، كل هذه مؤنثات محتملة لأن تكون مقصودة، ملته شرعته سبيله. هو الأصل أن تضاف للإله، الأصل أن تضاف ذات إلى الإله ولا تضاف إلى الله، إلى الإله لا للضمير أو للفظ الله، لا تضاف إلى الضمير ولا تضاف ما يقال ذاته ولا يقال ذات الله مثلا، لا للضمير أو لله الله، كمثل ما قال خبيب الصليب لأنه قال ذلك في ذات الإله، وقال نابغة ذبيان الذرب لأنه قال مجلتهم ذات الإله. قال الإله لأنه ليس علما ولا ضميرا، فذو يضاف إلى الاسم الظاهر غير العلم، لذلك قال والأصل أن تضاف للإله لا للضمير أو لله الله، كمثل ما قال خبيب الصليب قال نابغة ذبيان الذرب. لماذا؟ لأنها تأنيث بالملتزم فيه الإضافة لغير العلم من ظاهر. قال ابن مالك وقد ذكر ما يلزم ذو في ذا الصدد ذو ذات أنثاه ذوات الجمع، قال ابن كافية هذا البيت من كافية، ذو ذات أنثاه ذوات الجمع وجريان الأصل يجري الفرع، أنا لا تجري إلا مجرى الأصل الذي هو ذو. ثم قال الشيخ نعم أتت مضافة لله في كذبات القانت الأواهي، أقصد حديث إبراهيم هذا، ما كذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات كلهن في ذات الله، وهو شذوذ من ناحية اللغة، وليس المقصود شذوذ من المحدثين، فهو غير شاذ، وهو شذوذ. ونظيره معناه من الشاذ ذو بكة مما وجهه الشذوذ عند النحويين، هذا الذي قال فيه ابن مالك وشذ تضاف ذو إلى العدد شذ. هنا قولنا شذوذ لغوية، شذوذ لغوي معناها ما ليس له نظير، سواء كان من كلام الله أو من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، مهم ما ليس له نظير كله يسمى شاذا في اللغة. لا، المقصود أنه ليس موافقا للقياس والقواعد اللغوية، الشاذ ما لا نظير له. نعم، هذا مصطلح النحو الصرف. هنا يقول علم على ذات الموصوف بصفات الكمال، هذا رد على المعطلة الذين ينفون صفات الله سبحانه وتعالى. المنزه عن النقائص هذا رد على المشبهة الذين يشبهونه بخلقه أو يثبتون له ما لم يثبته لنفسه. الرحمن الرحيم هذا وصفان من الرحمة كلتاهما صفة مشبهة. نعم، الكمال المنزه عن النقائص، موصوف بصفات الكمال هذا رد على المعطلة، المنزه عن النقائص هذا رد على المشبهة. الرحمن الرحيم صفتان من الرحمة صيغتان للمبالغة، وكلتاهما في الأصل صفة مشبهة ولكنها تدل على المبالغة. فالرحمن اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، والرحيم اسم من أسمائه، وكلاهما صفة معناه يدل على صفة وهي صفة الرحمة. وذلك أن الاسم ينقسم إلى أربعة أقسام، لأنه إما اسم عين وإما اسم معنى، وكل واحد من هذين ينقسم إلى اسم وإلى صفة. ولهذا يقول المختار لبون رحمه الله تعالى في الإحمرار، يقول وهو لعين أو لمعنى، وهو في حاليه وصفا واسما أيضا يفي، كقولك ضرب زيد العاقل ضربا شديدا. زيد هذا اسم عين اسم، العاقل هذا اسم عين صفة، ضربا هذا اسم معنى اسم، شديدا هذا اسم معنى صفة. اجتمع في هذا المثال الأقسام الأربعة. والرحمن على أنه صفة من الرحمة لم يسمى بها غير الله، ولا يجوز إطلاقه على غير الله، بخلاف الرحيم فإنه يمكن أن يصف به غير الله. ولذلك قال الله تعالى في وصف رسوله صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فوصفه بأنه رحيم بالمؤمنين. أما الرحمن فلا يجوز أن يصف بها أحد ولا أن يسمى بها، وقد حاول مسلم بن الكذاب أن يتسمى بهذا الاسم، وفيه يقول أحد أتباعه: رفعت بالعز يا ابن الأكرمين أبا وأنت خير الورى لازلت رحمانا. هذا الذي رد عليه أحدهم يقول: رفعت بالذل يا ابن الأخبرين أبا وأنت شر الورى لازلت شيطانا. ولهذا فإن أسماء الله سبحانه وتعالى الواردة في القرآن لم يرد منها إرادة الأسماء إلا اسمان فقط: الله والرحمن. قال الله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوه له الأسماء الحسنى. فهذان الاسمان ورد مولد الاسم، ولذلك يخبر عنهما ويأتيان في موضع الفاعل ويوصفان بالأوصاف، لا ليست متمحضة بالنسبة للرحمن، متمحضة بالنسبة لله، لكن الرحمن اسم يدل على صفته، ولكنه مع ذلك يستخدم استخدام الأسماء، فتقول الرحمن على العرش، الرحمن علم القرآن، فهمت؟ بينما غير هذين الاسمين من الأسماء، من الله: الله لا إله إلا هو، لا يجمع لكم إلى يوم القيامة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، فيأتي الاسم واردا مورد الأسماء، وهو أن تكون فاعلا وأن تكون مبتدأ ونحو هذا. لكن غيرهما من الأسماء لا يأتي إلا خبرا أو نعتا، وهذا مجرى الصفات، وهو الغفور الودود العصي المجيد فعال لما يريد: الله لا إله إلا هو، مثلا: هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، وهكذا. اختلف في معناهما، فقيل الرحمن ذو الرحمة العامة بجميع المخلوقات في الدنيا، والرحيم ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين في الآخرة، وقيل العكس، وقيل كلاهما يدل على الأمرين جميعا. وعلى كل فإنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لله 100 رحمة، دخر عنده 99 رحمة لعباده المؤمنين في الجنة، وقسم رحمة بين الخلائق في الدنيا فبها يتراحم الخلائق فيما بينهم حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها. فلذلك اشتق له من هذه الصفة اسمان من صفة الرحمة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذن هذا فيما يتعلق بالجوهرة الأولى وهي مفرداتها. الجوهرة الثانية هي معناها جملة، ومعناها جملة هي ليست جملة وإنما هي شبه جملة، ولذلك يحتاج معها إلى تقدير، لأن الجار والمجرور شبه جملة، هي الآن جار ومجرور، نعم هي جار ومجرور، جار المجرور لا بد أن يتعلق بغيره، لأن حروف الجر منها ما له متعلق وهو أكثرها، ومنها الباء، ومنها ما لا متعلق له وهو رب مثلا، والحرف الزائد، حرف الزائد لا متعلق له، ورب لا متعلق لها، لكن غير هذه الحروف مثلا كذلك حاشا أيضا نحو هذه لا متعلق لها، كذلك عدا، لكن غير هذه من الحروف كلها لا بد أن يكون لها متعلق، وهذا المتعلق بالنسبة للبسملة محذوف، والمحذوف يمكن تقديره اسما ويمكن تقديره فعلا، ويمكن أن يتقدم ويمكن أن يتأخر، فتقول مثلا في ابتداء الكتاب تقول ابتدائي بسم الله الرحمن الرحيم، أو بسم الله الرحمن الرحيم ابتدائي، أو أبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم، أو بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ، يكون متعلق بالبسملة محذوفا من جنس ما أنت مقدم عليه، أي فعل تقدم عليه، إذا كنت تذكي تقول بسم الله أذكي، أو أذكي بسم الله، وهكذا أكتبوا بسم الله، أو بسم الله الرحمن الرحيم أكتبوا، هكذا. فإذا متعلق مع محذوف، ومعناها جملة إنما هو في ذلك المتعلق المحذوف، وهذا مختلف باختلاف مقاماتها، ومقاماتها تختلف باختلاف الحكم. فإن كانت في ابتداء كتاب مثلا كان المقصود الابتداء، إن كانت في الزكاة كان المقصود التذكية، إن كانت في غير هذا فبحسبه. إذن هذا معناها جملة. ومما يتعلق بمعناها جملة أن اسما هنا جعل مفردا، نحن قلنا بسم الله وما قلنا بأسماء الله الرحمن الرحيم، لأن هذه ثلاثة أسماء الله الرحمن الرحيم، ومع هذا قلنا باسم. لكن اسما هنا نكرة وهي مضافة إلى العلم هو الله، والنكرة إذا أضيفت إلى المعرفة تعم، ومنه قول الله تعالى وبنات عمك وبنات عماتك يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك. فهنا عمك مفرد ولكنه أضيف إلى معرفة فعم يشمل أعمامه، ليس المقصود عما واحدا، كذلك الخال ليس المقصود خالا واحدا. ومن هذا قول الشاعر في وصف مفازة يقول بهاجية الحسراء فأما عوامها فبيض وأما جلدها فصليب. الحسراء معناه البهائم التي خلفها الجهد وأتعبها فماتت من الجهد، فأما عوامها فبيض وأما جلدها، هل لها جلد واحد؟ الحسراء كثيرة فلها جلود كثيرة، فإذا جلدها هنا معناها جلودها، لأن النكرة أضيفت إلى المعرفة فعمت. وكذلك إذا قلنا بسم الله معناه بجميع ما لله من الأسماء، سواء منها ما عرفناه وما لم نعرف. والجوهرة الثالثة في إعرابها، وإعرابها أيضا متعلق بما ذكرناه من جهة أنها شبه جملة وتمامها في المحذوف الذي تتوقف عليه. فلذلك إذا ذهبنا إلى إعراب الكلمات نقول الباء جارة والاسم مجرور بها والله مجرور بالإضافة والرحمن الرحيم كلاهما نعت لله، ويجوز في النعت إذا كان المنعوت متعينا بدونه القطع إلى الرفع على أنه خط، أو بسم الله الرحمن الرحيم أو بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه القاعدة وهي قاعدة لا إتباع بعد القطع هي التي استهرت من مسائل الكسائي، الكسائي امتحنه أبو يوسف القاضي فقال قد سمعت أن من أتقن علما أداه إلى سائر الفنون، وأنت قد أتقنت النحو والقراءة فسأسألك في الفقه. فقال اسأل عما بذلك، فسأله عن مسائل منها أنه قال أرأيت قوما ركبوا في سفينتين فصاروا في الفرات، فأذن أحد من في إحدى السفينتين وأقام فصلوا به، صلى به أهل السفينتين جميعا، فبينما هم في أثناء الصلاة حال بينهم الموج فانقطع الصوت عنه، فقدم أهل هذه السفينة إماما يتم بهم صلاته، ثم رجعت السفينة إلى صاحبتها فسمعوا صلاة الإمام وما زال يصلي، هل يعودون إلى الاقتداء به أم لا؟ قال لا يعودون إليه. قال من أي نحوك أخذتها؟ قال من قولهم لا إتباع بعد القطع. سأله أيضا سؤالا آخر فقال أرأيت لو أن شخصا سهى في الصلاة فأراد أن يسجد سجود السهو فسلم بين السجدتين سهوا، هل عليه سجود آخر؟ قال لا. قال من أي نحوك أخذتها؟ قال المصغر لا يصغر ثانية. وهكذا هذه تسمى مسائل الكسائي، اذكرها في الأدب. فإذن هذا فيما يتعلق بإعرابها على هذا، لكن هذا الإعراب أيضا متعلق بذلك المحذوف. فإن كان المحذوف اسما كان ابتدائي، كان له مثلا ابتدائي بسم الله الرحمن الرحيم نحو هذا كتابتي بسم الله الرحمن الرحيم، فإنها تكون جملة خبرية. وإن كان المحذوف فعلا فإنها تكون جملة فعلية إنشائية، تقول أبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى هذا لا يجوز العطف عليها مطلقا حتى يتعين المحذوف، المحذوف لا يجوز ذكره انه معروف، فلا يجوز ان تقول بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. لماذا؟ لأن الحمد لله رب العالمين جملة خبرية، بسم الله الرحمن الرحيم محتملة لأن تكون إنشائية ولأن تكون خبرية، فلا يجوز العطف عليه. ولا يجوز أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبيه الكريم أو الصلاة والسلام على رسول الله. كثير من الناس يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، هذا لحن، لأن فيه عطف لجملة خبرية على جملة ما نبيه هي إنشائية وخبرية، لأن جملة البسملة لا نعلم هذه خبرية أو إنشائية ولا نعلم هذه فعلية أو اسمية، لا يمكن الجزم به لأنه لا يجوز إظهار ذلك المقدر، فلذلك لا يجوز العطف على البسملة دائما. الجوهرة الرابعة هي كتابتها، وكتابتها تتميز عن غيرها من الكتابة بأنها حذف منها ثلاث ألفات، هي ألف اسم، وهذه لا يجوز حذفها بغير البسملة، ما يجوز هذا. لحن تقول بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله، وتقول بسم الله صلى الله عليه وسلم، بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم، نعم لا تقول والحمد لله. اي نعم، هنا إذا كانت جملة اسمية فتقول ابتدائي بسم الله الرحمن الرحيم، فإن ابتدائي مبتدا، وبسم الله الرحمن الرحيم خبره، والمقصود بالخبر متعلق المحذوف ومتعلق الزاد والمجرور، كائن ومستقر ابتدائي كائن بسم الله الرحمن الرحيم، أو كان أو استقر، كل ذلك جائز. ولهذا قال المالك وأخبره بضرب أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر، معنى ناوين معنى متعلقه من المحذوف الذي هو كان أو استقر أو كائن أو مستقر، وحينئذ تكون البسملة إما خبرا لمبتدأ محذوف وإما مفعولا به لفعل محذوف، نبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا في محل نصب أو في محل رفع، البسملة إما أن تكون في محل نصب وإما أن تكون في محل رفع. رجعنا إلى أعرابها بعد أن ذكرنا دخلنا في كتابتها، لأنك عطفنا إلى العطف. فكتابتها حذف منها ثلاث ألفات، الألف الأولى ألف اسم، وهذه لا يجوز حذفها بغير البسملة، لأن همزة الوصل تسقط في درج الكلام في النطق دون الكتابة، الكتابة لا بد أن تكتب ولكنها تحذف في النطق فقط. فلذلك اختص هذا الحكم بالبسملة، لا يجوز حذف الألف من اسم في الكتابة في غير البسملة. وفي هذا يقول المختار بن بونة في الاحمرار قل وباسمي في البسملة المباركة وما لها في حذفه مشاركة، لا تحذف ألف اسم في الكتابة في غير البسملة مع سقوطها في طرف الكلام في النطق فقط، لأن هذه همزة همزة وصل معناه يتوصل بها للنطق الساكن، والهمزة حرف يتوصل به للنطق الساكن اضطرارا لا بد من ذكره، والعرب تستخدمها لهذا، وقل أن تستخدم حرفا غيرها غير الهمزة للتوصل للساكن لم يسمع منه إلا كلمة واحدة، قد ألغز بها أحد أجدادي رحمه الله يقول أياما حوى علم اللغات بأسره وترمس كتب النحو طرا بصدره، فبن حرف وصل غير همز لسائل وإن لم تكن تدري جوابي فدري. جواب في ضمن الأبيات، جواب هو ترمس، التاء يتوصل بها لساكن لأنها من رمس بمعنى دفن، وترمس بمعنى دفن، فالتاء إذن ليست من المادة ولم تزد معنى، فعلم أنها توصل بها للنطق بالرأي الساكن فكانت حرف وصل، ولا يوجد في العربية لها نظير. والأيام الحواء علم اللغات بأسره وترمس كتب النحو طرا بصدره، معناها جمع دفنها في صدره حفظها كله، وترمس كتب النحو طرا بصدره أبي حرف وصل غير همز لسائل وإن لم تكن تدري جوابي فدري. وكثيرا ما يلغز ألغازا يكون جوابها معها، مثلا يقول هنا يقول إياي علم مضمرا لمضمري أضيف تبدي غامضا وتظهري، وإياي هذه نفسها عند كثير هكذا. فالألف الثانية هي ألف الله المادة للام، هذه الألف محذوفة وجوبا في الخط في البسملة وفي غير البسملة، لا تكتب أبدا. والألف الثالثة ألف الرحمن، وهذه محذوفة أيضا للعلمية لأنه علم، وألفات الأعلام محذوفة في الخط، العرب يكتبون خالدا بحذف الألف ويكتبون الحارثة بحذف الألف. الحارث كتابتها عند العرب الحرف، وخالد كتابتها خلد، وهكذا، لأن ألف العلم إذا كانت ثالثة تخلد. وهذا من خصائص كتابتها. ومن خصائص كتابتها أيضا أن الباء تقام، معناها تطال، فتكون قدر نصف ألف الكاتب أو قدر ألف الكاتب كاملة لتشريفها. ويروى هذا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لكاتبه: ألصق روانفك بالجبوب وخذ المسطر بأباخسك واجعل شحمتيك إلى قيهلي حتى لا أنبس نفسة إلا أوعيتها. يقول: ألصق روانفك بالجبوب وخذ المسطر بأباخسك واجعل زحمتيك إلى قيهلي حتى لا أنبس نفسة إلا أودعتها في حماطة جلجلاني، وأقم الباء وفرق السين ولا تعور الميم، وجود الله ومد الرحمن وحسن الرحيم. هذا يعلم كاتبه الكتابة، فعلمه هيئة الكاتب، هيئة جلوسه. وقد سئل أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزابادي صاحب القاموس عن معنى كلام علي هذا، فقال: على البديهة ألصق معناه ألزق، وروانفك معناه عضرتك، عضرتك، والجبوب معناه الصلة، بالجبوب معناه بالصلة، وخذ المسطرة معناه خذ المسبرة، وبأباخسك معناه بشناترك، واجعل زحمتيك معناه اجعل فندورتيك، إلى قيهلي معناه إلى أثعباني، حتى لا أنبس نفسة معناه حتى لا أنقي نغيتها، إلا أودعتها معناه إلا أوعيتها، في حماطة جلجلانك معناه في لموة رباطك. نعم، سألوه عنه فأراد أن يخبرهم أنهم لا يعرفون اللغة. ألصق روانفك بالجبوب معناها تمكن في قعدتك، والروانف معناه أعالي الوركين، ومنه قول عنترته: متى ما تلقني فردين ترجف روانف أليتيك وتستطار. فالمقصود أن الكاتب لا يمكن أن يفترش، بل عليه أن يتورك حتى يكون متمكنا لئلا يرتجف فتختل كتابة الحروف. والجبوب في الأصل يطلق على قشرة الأرض، وقد سميت الأرض كلها جبوبا، وإطلاقها على القشرة منه قول امرئ القيس: فيبتنا ينهسن الجبوب بها وأبيت متفقا على رحلي. فيبتنا يصف مطيته: ينهسن الجبوب بها، أنا هيكل القشرة العليا من التراب، لأن الإبل إذا لم تأكل حمضة احتاجت إلى أكل الملح، وتأكل القشرة العليا من الأرض لأن فيها طعم الملح. فيبتنا ينهسن الجبوب بها وأبيت متفقا على رحلي. إذن ألصق روانفك بالجبوب وخذ المسطر، المسطر هو المزبر وهو القلم، لأنه يسطر به معناه يكتب به، ويزبر به الزبر أيضا الكتابة، ومنه الزبور معناه الكتاب. وخذ المسطر بأباخسك، الأباخس والشناتر معناه أعالي الأصابع، فالأصابع فيها أنامل وفيها أباخس وشناتر وأنامل، ويطلق على هذه كل واحد من واحدة منها أنملة، كل واحدة تسمى أنملة، فيها التثليث، فيها أنملة. وأيضا بعضهم نظم لغاتها لكن لا أحفظها. كذلك الإصبع فيه تثليث أيضا في موضعين، وفيه تسع لغات أيضا. نعم، فيه الأصبع، نعم، مع الأصبع فيه الأصبع أيضا. نجمع ابن مالك بالبيتين لكن أنا الآن غاب عن ذهني. فهذا الآن المقصود أن القلم لا يمسك باليد كاملة، وإنما يمسك برؤوس الأصابع. نعم، الشناتر أو الأباخس، الشناتر هذه من لغة اليمن، ولذلك نعم يقولون إن المأمون حصلت بين يديه مناظرة بين أحد المضرية وأحد اليمانية، فقال اليماني: إن القرآن نزل بلغتنا، وبدأ يعدل بعض الكلمات التي في القرآن لا يعرفها المضري، مثل الوصيد ومثل الرهوان ومثل المهيمن ومثل المسيطر وهكذا. فقال المأمون: لا أدري ما تقولان، إلا أن الله تعالى قال: جعلوا أصابعهم في آذانهم، ولم يقل جعلوا شناترهم في صناراتهم. شناترهم في صناراتهم وأكرمه واجعل جحمتيك إلى قيهلي معناه انظر إلي بعينيك جحمتان هما العينان إلى قيهلي معناه إلى وجهي حتى لا أنبس نبسة أو لا أنغي نغية معناه لا أنطق نطقا إلا أودعتها في حماطة جلجلانك معناه إلا حفظتها في حبة قلبك حماطة واللمغة معناها الحبة حبة القلب والجلجلان والرباط معناه القلب إيه نعم سويداء القلب حماطة جلجلانك وأقيم الباء معناه أطلها وفرق السين معناه لا تجمع أسنانها بل اجعل كل واحدة قائمة وحدها ولا تعوير الميمة معناه حافظ على الانفراج الذي فيها والدائرة فلا تخفي دائرتها لا تعوير الميمة وجود الله معناه حسن كتابته بأن لا تجعل الألف واللامين على قدر واحد من الطول بل أطل الألف واللام الأولى وأقصر اللام الثانية قليلا ثم اجعل الهاء أقصر قليلا من اللام الثانية حتى يكون له منسجما في الكتابة ومد الرحمن معناه بين الميم والنون إشارة للألف المحذوفة وجود الرحيم وحسن الرحيم معناه اكتبها كتابة حسنة هذا تعليم علي بن كاتبه علي بن أبي طالب يعلم كاتبه طرق الكتابة إذن هذا فيما يتعلق بكتابة البسملة الجوهرة الخامسة الله الجوهرة الخامسة ما يتعلق بقرآنيتها قرآنيتها معناها هل هي من القرآن أم لا وهذا محل خلاف بين العلماء فذهب بعض العلماء إلى أنها ليست آية من القرآن ليست من القرآن وذهب بعضهم إلى أنها آية من القرآن ليست من سورة بعينها وذهب بعضهم إلى أنها آية من كل سورة وتحرير محل النزاع أن يعني يقال إن براءة خارجة عن محل النزاع فلا خلاف أنها ليست منها سورة التوبة ليست فيها بسملة ولذلك لم يكتبها الصحابة معها واختلف في تعليل ذلك فقيل لأنها نزلت بالسيف وبسملة فيها الرحمة والرحمة مخالفة للسيف وقيل لأنها متردد فيها هل هي سورة بنفسها أو هي جزء من سورة الإسراء من سورة أقصد الأنفال التي قبلها وهذا ما يقول فيها أحد علمائنا في نظم رسم المصحف يقول وفي براءة تركنه تاركا ثم بياضا في محل ذلك رعيا لكون السورتين سورة أو سورتين فلكل سورة يقول وفي براءة تركنه تاركا تركنه أي ترك البسملة تاركا ثم بياضا في محل ذلك قبل براءة يترك المصحف بياض قليل أحد علمائنا من القراء اسمه عبد الودود وفي براءة تتركنه تاركا ثم بياضا في محل ذلك رعيا لكون السورتين سورة أو سورتين فلكل سورة نعم وكذلك مما يخرج من محل النزاع ما جاء في سورة النمل في قصة سليمان إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم فبالإجماع أنها جزء من آية من هذه السورة والاختلاف إنما هو في فواتح السور ما عدا براءة وهذا الخلاف الذين نفوا أن تكون آية جزءا من آية من القرآن أيا كانت في أي مكان منه قالوا هي رقية وهؤلاء اعتمدوا على ما روي عن ابن مسعود في هذا ولا يعتمد عليه تماما لأنه روي عن ابن مسعود أيضا إنكاروا أن تكون الفاتحة من القرآن وإنكاروا أن تكون معوذتان من القرآن الفاتحة كلها ومعوذتان فمقصوده ليس القرآن المقصود أنها لا نعم ثبت عنه هذا لكن ليس المقصود أنه ينكر تنزيلها من عند الله وأنه من كلام الله بل المقصود القرآن ما يجزئ في الصلاة وحده معناها قال لا يجوز الاقتصار على الفاتحة وحدها في الصلاة ولا يجوز قراءة المعوذتين وحدهما في الصلاة هذا رأيه هو لأن مقصوده هنا أن هذه رقية وليس المقصود بعد أن عقد الإجماع على كتابتها في المصحف فمن أنكر شيئا منه فقد ارتد فيما بعد والخلاف هنا ليس خلافا عقديا وإن كان بعض العلماء يجعله من الخلاف العقدي بين الصحابة بعض العلماء يرى أن إنكار ابن مسعود بهذا من الخلاف العقدي بين الصحابة لأنه متعلق بالتنزيل لكن الواقع أن ابن مسعود لا ينكر أنها من كلام الله وأنها منزلة من عند الله فإذن لا يستدل بهذا على إنكاره البسملة تكون آية من كتاب الله والشافعي رحمه الله هو الذي يقول إنها آية من كل سورة من القرآن ما عدا براءة ويستدل بحديث أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقف على كل آية فيقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وكذلك روي هذا عن أبي هريرة رضي الله عنه. ومذهب الجمهور أنها ليست آية من كل سورة، وإنما هي آية من القرآن تفتتح بها كل سورة. فهؤلاء استدلوا بحديث ابن عباس أنه قال: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم نهاية السورة حتى ينزل عليه جبريل بسم الله الرحمن الرحيم. صريح في نزولها وأنها آية من القرآن، وأنها مع كل آية أو فرق بين كل ما أقصد مع كل سورة أو فرق بين كل سورتين، فلا يقتضي ذلك أن تكون من سورة بعينها. والخلاف إنما يحتدم في قضية الفاتحة، لأن الشافعي يرى أن من ترك البسملة معها بطلت صلاته، لأنه ترك جزءا من الفاتحة ولا صلاة لمن لم يقرأ فيها بأم القرآن. والجمهور يستدلون بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، وفي رواية لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم سرا ولا جهرا، وفي رواية كانوا يسرون بسم الله الرحمن الرحيم. فهذا يقتضي أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين ولا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، إما أنهم لا يجهرون بها أو لا يقرؤونها أصلا. هذا الحديث الذي استدل به الجمهور. الشافعية يردون على هذا الحديث رغم صحته، والحديث خرج صحيحين وغيرهما، أي نعم، لكن يقولون هو معلل بتسع علل. من هذه العلل الاضطراب في متنه، لأنه روية كانوا لا يقرأون بسم الله الرحمن الرحيم سرا ولا جهرا، في بعضها يقرأون بسم الله الرحمن الرحيم في أنفسهم، وفي بعضها يسرون بسم الله الرحمن الرحيم، وفي بعضها لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. إذن هذا اضطراب في المتن. كذلك الاضطراب في الإسناد، والمقصود في بعض طرقه ليس في كلها. كذلك التردد بين الوقف والرفع، لأنه روي فيها عن أنس أنه قال: صليت وراء أبي بكر وعمر وعثمان دون ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أنه متلقى عن طريق الكتابة، لأن الأوزاعي قال: كتب إلي قتادة، والكتابة من أدنى درجات التحمل. كذلك أن قتادة أكمة ولا يعرف الكاتب له، ولا يمكن أن يكتب لأنه أكمة، والكاتب له لا يعرف من هو، فهو مجهول، إذا في إسناده مجهول عنده. كذلك في إسناده الوليد بن مسلم، وهو مشهور بتدليس التسوية، وليس في كل طرقه، ليس مداره عليه، فإذا هذا ضعيف. كذلك أنه ثبت عن أنس أنه سئل هل تحفظ شيئا في البسملة، فقال لا، يكون هذا رد لروايته. كذلك أنه معارض للأحاديث الأخرى، وهذه ليست مثل حديث أم سلمة وحديث أبي هريرة، لكن هذا لا يقتضي إنكاره، لأن التعارض ليس علة عند الحديث. التاسعة أن كثيرا من الحفاظ ينكروه، مثل الشافعي ومثل البيهقي وعنصي، هذه أيضا ليست علة، لأنه يمكن أن لا يكون وصل إليه من طريق النسخ، لا تقدح، لكن الشافعية يعتمدون عليه، الشافعية فيعتمدون عليه. ولا لكن كثير من الأحاديث التي في الصحيح معللة وترك العمل بها. أكثر هذه العلل التسع كلها لا يقوم أصلا، لأنه لا يأتي على كل الأسانيد، ثم الباقي منها أيضا لا ينتهض حجة في الفضائل الحديث. الراجح الاحتياط، أن الشخص لا يتركها مع البسملة، لكن أيضا ينبغي أن لا يجهر بها إلا إذا كان مع قوم يجهرون بها. إذا كان مع قوم تعودوا على الجهر بها لا حرج في الجهر بها، لأنه سيقرأها وهي آية من القرآن. ولم يقل أحد إنه إذا جهر بها في الصلاة بطلت صلاته، ولكن قال الشافعي إنه إذا تركها بطلت صلاته. فإذا الأحوط هنا والخروج من الخلاف أن يقرأ بها دائما وأن لا يتركها بحال من الأحوال. نعم، هذا ليس كل الجمهور، ذكرنا عن هذا الأحوط، ليس معناه أنه مذهب الجمهور، لكن هو الذي قال به بعض الجمهور. يقولون هي آية من القرآن وليست آية من الفاتحة، فلا لا يجبونها، لا يجبون قراءتها، لا. الشافعي يقول هذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله في حديث أم سلمة وحديث أبي هريرة. فإذا القضية هنا لا تحصل. يبقى من مسائل قرآنيتها أنها إذا جاءت بين السورتين يختلف القراء هنا. إذا كنت تقرأ في الابتداء ينبغي أن تبدأ بالبسملة اتفاقا، لأنها مقدمة للقراءة. لكن إذا كنت تقرأ فكنت تريد أن تصل سورة بأخرى، هل تتعين البسملة أم لا؟ محل خلاف بين القراء، فبعضهم رأى أنها تلزم دائما بين كل سورتين لحديث ابن عباس الذي ذكرناه، وبعضهم قال تلزم بين كل سورتين إلا أربعا فقط، هي الصورة المبدوءتان بويون وهما صورة المقففين وصورة الهمزة، والصورتان المبدوءتان بلا وهما لا أقسم بهذا البلد ولا أقسم بيوم القيامة. فقالوا حينئذ لا بد منها للفصل بين النفي والإثبات، والفصل بين الصبر وويل مثلا ونحو هذا. ولكن هذا القول أيضا يضعفه أن لفظ الرحيم أيضا معتبر، فإذا وصل النفي أو وصل بويل كان هذا مخالفا لما طلب. وبعض العلماء يخجر بين إثباتها وحذفها إذا قرأت بين السورتين، وبعضهم يثبتها مطلقا حتى في الأربع من السورة التي ذكرناها. هذا ما يتعلق بقرآنيتها تقريبا. الجوهرة الأخرى السادسة، نعم، هي ما يتعلق بسبب الابتداء بها. وسبب الابتداء بها ينقسم إلى قسمين: سبب في أصل المشروعية وسبب متأخر. أما السبب المتأخر فهو أنه ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم الأمر بالابتداء بها، الحديث الذي أخرجه أبو داود وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر. كل أمر، كل من الفاظ العموم، وأمر معناه شأن أيا كان، وذي بال معناه في الأصل ذي قلب، لأن البال في الأصل في اللغة القلب، البال القلب، ولكنه يسمى هنا باسم المحل، فيقال كل أمر ذي بال معناها كل أمر يحل في البال، ذي بال معناه يحتاج إلى أن يتأمل فيه، لأن البال معناه الشأن، لأن التسمية للشيء باسم محله. ومنه قول الشاعر: أيا وطني إن فاتني بك سابق من الدهر فلينعم لساكنك البال، يا وطني إن فاتني بك سابق من الدهر فلينعم لساكنك البال. البال هنا مقصود القلب. فإذا كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، وأبتر معناه مقطوع بالنبي. ومنه قول الله تعالى: إنا أعطناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ومقطوع الذرية أيضا يسمى أبتر. ومنه قول قريش: بتر محمد حينما تقاسم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد الله عليهم بهذه الآية، هذه السورة. وفي رواية: فهو أجذم، الأجذم معناه مقطوع اليد. ومنه قول عنترة يصف الذباب يقول: غردا يحك ذراعه بذراعه فعل المكب على الزناد الأجذمي. الذباب دائما يحك ذراعه بذراعه، فيقول مثل الذي يريد أن يوقد النار ويده مقطوعة فيحك بذراعه. غردا يحك ذراعه بذراعه فعل المكب على الزناد الأجذمي. وفي رواية: فهو أقطع، والمقصود بالأقطع معناه ناقص العضو أيا كان، فيشمل الأجذم والأبتر. نعم. وفي رواية: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله. وفي رواية: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله. أما رواية ذكر الله فلا تعارض رواية بسم الله ولا رواية الحمد لله. بقي لنا التعارض بين روايتي بسم الله ورواية الحمد لله، روايتي بسم الله والحمد لله. وحينئذ نبدأ في الترجيح، والترجيح مقتضي لأن رواية بسم الله أقوى، فلذلك نجعلها للابتداء الحقيقي، ونجعل الحمد لله للابتداء النسبي كما في كتاب الله: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. فإذا عملا بهذا الحديث، ومع هذا فإن الحديث في أصله لولا كثرة طرقه لكان ضعيفا، ولكن كثرة طرقه يمكن أن يجبر بها ضعفه فيصل إلى الحسن كما حسنه بعض أهل العلم حسن لغيره. أما سبب الابتداء بها في المشروعية فإنهم يذكرون أن شد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لقب قريشا وقد اختلف فيه من هو، فقيل هو فكر بن مالك، وقيل هو جده النضر بن كنانة بن خزيمة. فهر هو الذي اجتمع فيه قريش كلها، ولكن جده النضر أبو أبيه، لأن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة. النضر كان مشهورا من مشاهير العرب، وفهر هو الذي تجتمع فيه قريش كلها. هذا الآن قيل إنه ركب سفينة في خلاف في أصل مشروعية البسملة، ركب سفينة في البحر الأحمر، نعم فهر أو النضر. فاستقبلتهم سمكة القرش، وكانت سمكة القرش تقلب السفن بأهلها فتهلكهم جميعا. فلما استقبلتهم، وكان في ذلك الوقت فصل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مقتضى لأنه في علم الله أنه لن يهلك في البحر، ولذلك قال العباس بن عبد المطلب في مدحه لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين رجع من تبوك، حين رأى المدينة فقال طيبت وطابت، قال العباس من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخصف الورق، ثم هبطت البلاد لا بشر أنت ولا مضغة ولا علق، بل نطفة تركب السفينة وقد أجزم نسرا وأهله الغرق، وردت نار الخليل مكتتما في صلبه أنت كيف يحترق، وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق، حتى احتوى بيت تنقل من صالب إلى رحم، إذا مضى عالم بدا طبق، حتى احتوى بيتك المهيمن من خندف علياء تحتها النطق، فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نخترق. فهنا قوله من قبل أطلت في الظلال، يقصد في الجنة، وفي مستودع حيث يخصف الورق، يقصد قصة آدم وحواء، حيث يخصف الورق، ثم هبطت البلاد، معناه فصل بآدم وحواء، ثم هبطت البلاد، لا بشر أنت ولا مضغة ولا علق بل نطفة تركب السفينة، سفينة نوح بعد هذا، وقد ألجم نسرا وأهله الغرق، النسر النجم المعروف يقصد في الطوفان، وردت نار الخليل، هذه المرتبة الثالثة بعد نوح، وردت نار الخليل مكتتما في صلبه أنت كيف يحترق، في علم الله أنك تستكون في صلبه، لا يمكن أن تقضي عليه النار، في صلبه أنت كيف يحترق، تنقل من صالب إلى رحم، تنقل من صلب رجل إلى رحم امرأة، تنقل من صالب إلى رحم، إذا مضى عالم بدا طبق جديد في العصور، حتى احتوى بيتك المهيمن من خندف، المهيمن معناه بيت السيادة والعز، من خندف، خندف هي زوجة إلياس وأولادها ثلاثة، هم مدركة وطابخة وقمعة، أولاد إلياس جد الرسول صلى الله عليه وسلم هم مدركة، وخندف هي التي كانوا يفخرون بها، فيها كان يقول العباس يقول إني لدى الحرب رخي اللببي، حين تناديهم بها لوهبي، أمهتي خندف ولياس أبي، أمهتي خندف ولياس أبي، كانوا يفتخرون بها، حتى احتوى بيتك المهيمن من خندف علياء تحتها النطق، النطق جمع نطاق وهو ما تأتزر به المرأة، هم ذات النطاقين تحتها النطق، فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسل الرشاد نختلف. العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا أقبلت عليهم القرش، قدم إليها هذا الرجل وضربها بسيفه وقال باسمك اللهم، فمات ونجوا، فصار العرب يقولون باسمك اللهم في كل أمر يهمه، حتى يوم صلح الحديبية عندما كتب علي بن أبي طالب بسم الله الرحمن الرحيم قال له سهيل بل اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب، فكتبها كما كان كل شيء يبتدعونه باسمك اللهم. بعض الناس يزعم أن أصل مشروعيتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه اقرأ باسم ربك كان يقول بسم الله، ثم نزل عليه الرحمن علم القرآن فكان يقرأ اكتب بسم الله الرحمن، ثم نزل عليه كتاب سليمان إنه سليمان إنه بسم الله الرحمن الرحيم فكان يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن هذا لا يثبت، فالأصل أنها نزلت آية كآيات القرآن. بعض الناس يزعموا أنها كانت تنزل مع كل نبي فترفع بموته إلا نبينا صلى الله عليه وسلم فبقية كرامة لأمته، لكن هذا أيضا لا يثبت. فسليمان ثبت عنه ذلك، لكن هل كل نبي كذلك؟ مهم أن الناس يتبعون فيها الوحي أنزلت علينا. إذن هذا ما يتعلق بسبب الابتداء. الجوهرة الأخرى السابعة هي ما يتعلق بفضلها، ويكفي لفضلها أنها آية من كتاب الله، وأن الله تعالى افتتح بها كتابه، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفتتح بها كتبه، وأنه كان يفتتح بها أموره كلها، كان إذا دخل بيته قال بسم الله، وإذا خرج منه قال بسم الله، وهكذا. وقد ورد في فضلها بعض الأحاديث التي لا يصح كثير منها، لأن الأحاديث الواردة في فضل الأذكار بخصوصها أو آيات أو أحاديث أو سور أقصد كثير منها فيه ضعف، لذلك نتركها. الجوهرة الثامنة والأخيرة هي حكمها، وحكمها المقصود به في غير الصلاة، لأن حكمها في الصلاة قد ذكرناه فيما يتعلق بقرآنيتها، وحكمها أنها واجبة مرة في العمر على كل شخص أي كان، كل مسلم يجب عليه أن ينطق بالبسم الله مرة في العمر كغيرها من الأذكار من الحمدلة ومن التسبيح وغيرها. وتشرع في أمور مختلفة ويختلف حكمها اختلاف الأمر الذي تشرع فيه، كما أنها حينئذ تتفاوت إكمالا ونقصا في الأمور، فمن الأمور ما يسرع تتميمها فيه كالابتداء في الكتابة والرسائل ونحوها، ومنها ما يسرع أن لا تتمم فيه كالذبح مثلا، فإنه لا يسرع فيه إلا بسم الله والله أكبر. وكذلك الأكل مثلا، الرسول صلى الله عليه وسلم علم عمر بن أبي سلمة أن يقول بسم الله، واختلف هل يسرع تمامها في الأكل أم لا، لأنه قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل ما يليك، سم الله مستملة لأن تنطق بالبسملة كاملة أو لأن تقول بسم الله فقط. وهذه المسائل التي تشرع فيها جمعها خليل في المختصر، مختصر خليل في مالكي في الوضوء، لأنه ذكر مشروعية البسملة في الوضوء ثم قال بعده وتسرع في تيمم وغسل وأكل وشرب وركوب دابة وسفينة ودخول وضده لمنزل ومسجد ولبس وغلق باب وإطفاء مصباح ووطئ وصعود خطيب منبرا وتغميض ميت ولحده. هذه الأمور التي تشرع فيها البسملة، فهذه كلها وردت عليها أدلة، لكن أدلة هذه إما أدلة عامة وإما أدلة خاصة. فالأدلة العامة من ناحية الركوب، لأن المنبر ما هو إلا مركوب تركبه وتظهره تعلوه، والركوب ورد فيه نعم، وأيضا كل أمر جباله وغير هذا، لكن هذه إنما تكون سرا في الابتداء مثل الدخول والخروج ونحو هذا. وأيضا هذه المشروعية قد يزاد عليها غيرها، يشرع معها غيرها، مثل الزكاة مثلا شرع معها تكبير، ومثل الوطء مثلا شرع معها الدعاء المعروف وهكذا. نعم، لوجوبها في الذبح في العمر مرة، أكثر العلماء ينصون على هذا، أكثر العلماء ينصون على أن كل ذكر من الأذكار المشفرة واردة يجب مرة في العمر، بل نظم بعضهم كل ما يجب مرة في العمر. عندي هذا الموضوع بالنسبة لهذه، بعضها ورد عليها دليل بالخصوص والثاني كله قياس، لأنه في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين لما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن جدعان أنه كان ينفق على الفقراء ويطعم اليتامى والمساكين، هل ينفعه شيء من ذلك؟ قال لا، إنه لم يقل يوما واحدا رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فهذا الآن ذكر فيما يتعلق بالاستغفار، رب اغفر لي، فقال يوما واحدا، يوم واحدا دليل على وجوب هذا مرة في الأمور. أن تفر من مجاز إلى مجاز، تفر من قياس إلى مجاز. إذا تركنا الحديث على حقيقته فإن حقيقته واحد له، وإذا قلنا هو مجاز يمكن أن تجعله مجاز. ما يضر، ما في أحد إلا مطالب أن يستغفر، الله تعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالاستغفار، ألم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه. يقول هذا فيما يتعلق بحكمها.